الأسبوع في ملف.
شهد العالم سلسلة من التطورات امتدت من الدبلوماسية السعودية الأمريكية إلى تشديد قوانين الهجرة في بريطانيا، مروراً بالتحليلات الاقتصادية المتعلقة بخطة ترامب في غزة، ووصولاً إلى التوتر المتصاعد في لبنان مع اقتراب الذكرى 82 للاستقلال. في الملف في أسبوع نرافقكم في جولة على أبرز محطات المشهد السياسية والأمنية والاقتصادية عبر مداخلات وتحليلات من ضيوف وخبراء تابعوا الملفات لحظة بلحظة. قدم الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدر خان قراءة معمقة في خلفيات زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وفي الملفات الأساسية التي تنتظرها الإدارة الأمريكية والقيادة السعودية، وتوقف عند دلالات الزيارة وانعكاساتها المحتملة على توازنات المنطقة ومسار العلاقات الثنائية، مثل ما يوضح متحدثا للزميل روجيه خوري.
كل الاتفاقات الدفاعية لشراء معدات وتجهيزات وقدرات دفاعية كلها تندرج بالنسبة إلى السعودية في إطار أن يكون هناك ليس فقط تعاون أمني لأنه قائم بكل الأحوال، لكن أن يكون هناك نوع من معاهدة أو الاتفاق. وهذا ما كان موضع بحث وشد وجذب منذ الإدارة الأمريكية السابقة، لكن هذه الإدارة الأمريكية يعني السابقة يعني فشلت عمليا في إيجاد الصيغ التي ترضي السعودية، لأنها كانت تشترط في المقابل أن يكون هناك بنود فيها تقدم بالنسبة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. رغم أن الرئيس ترامب يفاخر بأنه هو الذي وقع أو جلب كل اتفاقات التطبيع تحت مسمى الاتفاقات الإبراهيمية، إلا أنه لم يجعل من هذا الموضوع عقبة أمام تطوير العلاقة مع السعودية، وهذا ما يحصل. فبالتالي هو يدرك أهمية السعودية بالنسبة إلى كل استراتيجياته في المنطقة. يريد أيضا أن يعقد اتفاقات عمل ما يهمه الولايات المتحدة، سواء كان رئيس ترامب أو أحد آخر، والمصالح. وبالتالي المصلحة عند السعودية كبيرة جدا، وهو ما يسعى الطرفان إلى رعايته وتطويره.
هل تعتبر هذه الزيارة امتدادا لمسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أم محاولة لفتح ملفات سياسية جديدة؟
يعني هي طبعا محاولة لتكريس الشراكة الاستراتيجية، وفي الكواليس نقاش حول ما سيحصل عليه الأمير محمد بن سلمان من ضمانات أمنية، لأن السعودية منذ زمن طويل تعتبر الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة.
تحدث المحامي جهاد النجار من لندن عن التطورات الأخيرة الخاصة بتشديد بريطانيا لقوانين الهجرة واللجوء وما تثيره من جدل واسع بين الأوساط القانونية والحقوقية، وأوضح الأطر القانونية الجديدة وتداعياتها على اللاجئين والمقيمين الجدد في سياق سياسة حكومية أكثر صرامة تجاه الهجرة، متحدثا للزميل مازن حمود.
التغير الكبير اللي صاير بالمشروع القانون اللي وزير الداخلية طارحته حاليا هو المدة اللي اللاجئ ممكن تمنحه الحكومة حق الحماية فيها، هو من 5 سنوات إلى 20 سنة، مدة جدا جدا كبيرة، وأشرح لك الضرر الكبير تبعهم. الغاية من الناس بيجوا على بريطانيا بكون عندهم مناطق بلدانهم نزاع وهن تحت الخطر، سواء شخصي أو سواء كما حدث بسوريا بحرب شاملة، فهو رح يجي على بريطانيا طالب للأمان لحتى بينقل حياته كاملة لبريطانيا. هذا اللي حيأثر عليه، ما رح يكون موجود بالقانون الجديد، لأنه رح يعيش بخطر دائم إنه ممكن يترحل بأي وقت.
صحيح.
ما في استقرار، غير مستقر، ما له عارفان شو المستقبل. 20 سنة مدة جدا جدا طويلة. يعني احنا بنعرف كسوريين اللي صار بسوريا 14 سنة أجيال هذا جيل. فأي إنسان إجا من ذاك الوقت إلى بريطانيا وسكن في بريطانيا، فهو عمل حياة جديدة، اشتغل، صار عنده أصدقاء، صار عنده حياة. الهدف من كما ذكرت وزيرة الداخلية أنه هي لتحد الهجرة الغير شرعية، لكن أنا بستغرب من الحكومات أنه دائما بيطلعوا قوانين صارمة على اللاجئين أو المهاجرين اللي بدهم يجوا بهدف أنه أنا بدي حد الهجرة الغير شرعية، متناسين أنه اللي هربانين من النزاع، من أي منطقة نزاع، هربانين من الموت، هربانين من قصف، هربانين من أي شيء، ما لح يفكر بالقانون اللي طرحته أي حكومة. بالعكس، هو بس بده الأمان، هو يعني بس حيحاول يوصل بأي طريقة إلى الأمان.
أستاذ جهاد النجار، أنت كمحامي، كرجل قانون، ماذا تقول في كلمة قانونية في هذا الأمر؟
للأسف هو معروض على البرلمان حاليا، وهو المشروع القانون من الظاهر أنه في توافق كبير على طرحه. قانونيا أتمنى أنه يكون مراعي لشروط حقوق الإنسان، جدا مهم. وهل هناك، يعني سؤالي قانونيا أيضا، أنه هل هناك ممكن يكون حق للاستئناف لأي مواطن أو أي لاجئ ممكن يدخل، أم هذا الحق لح يسحبوه منه؟
وإذا كان له الحق في الاستئناف،
إذا له الحق بالاستئناف، معناته في أمور ممكن المحامي أو ممكن الشخص أنه يقدمها لحتى يغير القرار أو يغير أي قرار مو لصالحه.
ومن لندن إلى فلسطين ننتقل إلى جانب آخر من المشهد، هذه المرة من زاوية اقتصادية بحتة. في اقتصاد الشرق والغرب مع الزميل مازن حمود، قدم الإعلامي والخبير الاقتصادي أيهم أبو غوش قراءة في البعد الاقتصادي لخطة ترامب المتعلقة بغزة، مع التركيز على الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع وتداعيات القصف على البنية التحتية، كما تناول تأثير التحركات الأمريكية الأخيرة على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
حتى نضع المستمع في صورة الوضع،
نعم،
قطاع غزة هو يعني عبارة عن منطقة جغرافية جدا مساحتها ضيقة، لا تتعدى 365 كيلومتر مربع، فيها 2.5 مليون نسمة، هذا قبل الحرب، أي بمعنى أنه هي المنطقة الأكثر كثافة في العالم. ولكن على الصعيد الاقتصادي كانت يعني قطاع غزة يعني يشكل تقريبا ثلث الإنتاج المحلي الإجمالي الفلسطيني، سواء في الضفة أو غزة. هذا الإنتاج مع مرور الوقت، يعني مع حصول انقسام فلسطين عام 2007 و حصول عدة حروب ما قبل حرب الإبادة الأخيرة، يعني هناك كانت 4-5 حروب، وبالتالي جزء من السياسة الإسرائيلية كانت حصار هذا القطاع. كل ذلك أدى إلى تراجع مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الخمس، بمعنى يعني حتى نعطي صورة، الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تقريبا 15 مليار دولار، مقابل يعني الناتج المحلي الإسرائيلي على سبيل المثال 540 مليار في آخر عام. نحن نتحدث عن انهيار شامل في كل البنى الاقتصادية، جزء من رأس المال الذي كان في قطاع غزة ما قبل يعني 7 أكتوبر حصل هناك هجرة، يعني هناك رؤوس أموال خرجت بشكل مبكر،
نعم، ويد عاملة أيضا،
وبالتالي والأيدي العاملة. لكن في الموضوع التنمية وإحداث التنمية، أنا أعتقد هذا الموضوع ما نتجت عنه الخطة هي عبارة عن تقريبا شبه وصاية دولية بقيادة أمريكية.
أستاذ أيهم، يعني بما أن خطة الرئيس ترامب لا تشير مباشرة إلى مسألة الطاقة في المياه الإقليمية الفلسطينية، هل تتوقع أن هي ستكون الخطوة الثانية بعد إعادة الأعمار وتثبيت الاتفاقية؟
يعني أنا على يقين تام أنه الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في موضوع حقول الغاز والطاقة هو أحد المقومات الأساسية التي يريد الأمريكي مع الإسرائيلي إنجاز فيها في موضوع غزة. ولذلك أنا يعني لا أتوقع بأنه وجود إحضار قوات دولية وما إلى ذلك، وموضوع الإبقاء على خطوط التي رسمتها الخطة لم تكن عبثا، وإنما من الواضح بأنه هذه الموضوع ربما يتزامن مع إعادة الإعمار أو قد يأليه، ولكن بكل الأحوال من الواضح جدا أنه تشكيل مجلس السلام بقيادة أمريكية هذا يفتح المجال لموضوع الوصاية، ومن ضمنها بصراحة يعني الولوج إلى حقول الغاز في قطاع غزة.
إلى لبنان الذي يعيش توترا غير مسبوق مع اقتراب الذكرى 82 للاستقلال، حيث تعيش البلاد حالة من التوتر المتزايد على وقع التطورات الأمنية في الجنوب والحدود، ويتابع الشارع اللبناني بقلق تطورات المشهد الأمني والسياسي وسط حساسية إقليمية ضاغطة. وناقش العميد المتقاعد أكرم سراوي الخبير العسكري والاستراتيجي هذه التطورات على الوضع الداخلي واحتمالات الأيام المقبلة في ظل التصعيد القائم مع الزميل روجي خوري.
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية مواعيد قائد الجيش مع كبار ضباط البنتاغون وقيادة الجيش الأمريكي، مما دفع بقائد الجيش إلى إلغاء الزيارة برمتها. حقيقة هذا تصعيد خطير جدا، يعني هذه المرة الأولى التي تصل فيها العلاقة بين الجيش اللبناني والجيش الأمريكي إلى هذا المستوى وإلى هذه الحدة. لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترعى الجيش اللبناني وتوليه عناية فائقة جدا، بالرغم من كل المواقف المتشددة التي كانت سابقا تتخذها الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية أو الحكومات اللبنانية. ما صدر مؤخرا من مواقف لقيادة الجيش، الامتناع أو رفض تفتيش المنازل في الجنوب ورفض هذا الطلب الأمريكي الإسرائيلي، طبعا هذا أيضا يعني سبب في انزعاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية. هي رسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية عبر الجيش.
وبهذه الجولة بين واشنطن ولندن وغزة وبيروت يتضح أن المنطقة تعيش على وقع تحولات عميقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد والأمن، وتبقى الملفات مفتوحة فيما تواصل إذاعة الشرق مواكبة الأحداث. نعود ونلتقي الأسبوع القادم ومتابعة جديدة للأسبوع في ملف. تقبلوا تحياتي سارة أبو عزارة، إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.